الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. اكتب عندك شروط عقد النكاح. أولا تعريف الشرط. الشرط لغة هو العلامة. الشرط لغة هو العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو من الأحكام الوضعية. الشرط الأول في عقد النكاح تعيين الزوجين. وذلك بالاسم. أو بالوصف المميز عن الغير، أو بالإشارة، كأن يقول زوجني ابنتك فلانة، أو ابنتك الكبرى، أو ابنتك هذه، ويشير إليها. أو ابنتك إن لم يكن له إلا واحدة. الشرط الثاني هذا عندك عارية مني، أنا أخذه عارية من أخوه بقى، ماليش دعوة كما تحب. عارية تخلص وتجيبهولي، مش ضحك من عارية. الشرط الثاني قلت إيه هنا؟ الشرط الثاني الولي، وقد عده بعض أهل العلم ركن. أول السطر. والولي مشتق من الولاية، وهي في اللغة تأتي بمعنى المحبة والنصرة. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم المفلحون. Thank you.
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا طيب فإن حزب الله هم المفلحون. نعم أي نعم ذكر الله تنصيل. وفي الشرع هو تنفيذ القول على الغير والإشراف على شؤونه. تنفيذ القول على الغير والإشراف على شؤونه. الأدلة الشرعية على شروط الولي. نعم هو تنفيذ القول على الغير والإشراف على شؤونه. الأدلة الشرعية على شروط الولي في عقد النكاح. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أول السطر المخاطب في الآية أولياء الأمور. أولياء الأمور فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن. أي انقضت عدتهن. أولا سبب نزول هذه الآية روى البخاري من حديث معقل بن يسار قال نزلت في هذه الآية. قال معقل زوجت أختا لي من رجل فطلقها. حتى إذا انقضت عدتها. جاء يخطبها. يشرع أم لا يشرع؟ يشرع لازم. حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها. طب قبل العدة لا يجوز يرجع على طول. طب لو ما فقتش على الرجعة لا عبرة بعدم موافقته. ليه؟ لأنها لسه في العدة. فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك. نعم فقلت معقل بن صبي يقول له والزوج ده كان ابو الدحداح زوجتك وافرشتك واكرمتك فطلقتها. ثم جئت تخطبها. لا والله لا تعود اليك ابدا. زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها. لا والله لا ترجع إليه. لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. فأنزل الله هذه الآية فقلت الآن أفعل يا رسول الله، فقلت الآن أفعل يا رسول الله نزوجها إياه. فأنزل الله الآية، خلاص يا مشايخ. قال الشافعي هي أصرح آية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى. قال الشافعي هي أصرح آية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى. لما كان لعضله معنى، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال فلا تعضلوهن، نهى الرجل أن يعضل المرأة يمنع. طيب لو لم يكن شرطه هو يبقى عضله معنى؟ طب ما تقدر، ولا عساك ما عضلت انت مش عاوزين مثلا، يعني واخدين بالكم يا اخوانا. طيب اول السطر قال الحافظ في الفتح هي أصرح دليل على اعتبار الولي، هي أصرح دليل على اعتبار الولي. وإلا لما كان لعضله معنى، لعضله معنى. وإلا لما كان عضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها، وإلا لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها. وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها. ومن كان أمره إليه لا يقال أن غيره منعه منه، وإن كان أمره إليه، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. نعم، أي خلاف الحفظ. نعم، وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. ملحوظة على الآية نلاحظ أن الآية نزلت في شأن أخت معقل بن يسار وكانت ثيبة، وكانت ثيبة، وشرط الولاية فيه واضح. وعليه فالبكر أولى بذلك، وعليه فالبكر أولى بذلك، وشرط الولاية فيه واضح، اللي هو قاله الشافعي. فلو لم يكن لعضله معنى ما منعت منه أو ما عضله. الدليل الثاني قال تعالى يلاحظ أن الآية نزلت في أخت معقل بن يسار وكانت سيبة ثيبة، وشرط الولاية فيه واضح، وعليه فالبكر أولى بالولاية من الثيب. الدليل الثاني قال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من إمائكم، ففي الآية الأولى الذي ينكح هو الولي، الأدلة من السنة على شروط الولاية في النكاح. الأدلة نعم في الآية الأولى فالذي ينكح هو الولي ولا تنكحوا. الأدلة من السنة على شروط الولي في النكاح ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، مظبوط. تنكحوا مبني لما لم يسمى فاعله، الخطاب هنا لمن؟ للولي، فلو لم يكن للولي شرط ما خاطبه الشارع. نعم في الآيتين نعم، اكتب عندك الأدلة من السنة روى أصحاب السنن بسند صحيح عن أبي موسى وابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي نعم عن أبي موسى وابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له. لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له. وعند البيهقي من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وروى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها أو نكحت أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 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 ولها مهرها بما أصاب منها ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فإن السلطان أو فالسلطان ولي من لا ولي له وثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش أنها قالت زوجكن أهلي كن افتح قوس تعبيرا عن الواقع من حديث زينب بنت جحش قالت زوجكن أهلي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات نعم
تعبيرا عن
الواقع شنو؟ يعني زوجكن محل الشاهد من الحديث ايه؟ ان زينب رضي الله عنها بتعبر عن الواقع زوجكن اهلكن يعني ما فيش واحده بتزوج نفسها تعبيرا عن الواقع ودي من عندنا احنا وزوجني لهم فوق سبع سماوات بقيه الحديث ابو النص نعم وروى ابن ماجه من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وروى ابن ماجه من حديث ابي هريره سند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه المراه فان الزانيه هي التي تزوج نفسها فإن الزانية هي المرأة إذا زوجت نفسها فشأنها شأن المرأة التي تزني نعم مين الحديث صحيح في صحيح الجامع رقم 7298 أو السطر قال ابن حزم
نعم الشيخ الماضي هنا
نعم
المرأة هنا نفسها؟
لا فإن المرأة لا تزوج المرأة المرأة ماذا تقصد بالسؤال؟ أي نعم لا تزوج المرأة المرأة طب نكتب كلام ابن حزم قال ابن حزم ولا تكون المرأة وليا في النكاح ولا تكون المرأة وليا في النكاح فإن أرادت إنكاح فإن أرادت إنكاح أمتها أو عبدها فإن أرادت إنكاح أرادت المرأة أيوة فإن أرادت إنكاح أمتها أو عبدها أمرت أقرب الرجال إليها من عصابتها. أقرب الرجال إليها من عصابتها، فإن لم يكن لها عاصب فالسلطان يأذن لها. عنوان في وسط السطر، حجج من أجاز النكاح بغير ولي. حجج من أجاز النكاح بغير ولي. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. الحجة الأولى من حجج من أجاز النكاح بغير ولي قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وجه الاستدلال أن الله تعالى نسب النكاح لها، فقال: حتى تنكح. الرد: الآية ليست صريحة في نفي الولاية، والذي أنزلت عليه هو الذي قال: لا نكاح إلا بولي. الآية ليست صريحة في نفي الولاية، والذي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لا نكاح إلا بولي. أيضا المراد بقوله تعالى تنكح بإجماع المفسرين الوطء، صح؟ مظبوط. المراد بقوله تعالى تنكح الوطء بإجماع المفسرين. أول السطر: واستدلوا أيضا على صحة الحجة الثانية، واستدلوا أيضا على صحة نكاحها بغير ولي، واستدلوا أيضا على صحة نكاحها بغير ولي قياس عقد النكاح على عقد البيع أو الشراء. قياس عقد النكاح على عقد البيع وعقد الرهن والإجارة. الرد: هذا قياس في مقابلة النص. هذا قياس في مقابلة النص فهو باطل. الحجة الثالثة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت. الحديث: أيما امرأة نكحت. الحديث المراد بها الصغيرة التي لم تجرب الأمور، الصغيرة التي لم تجرب أمور. أما إن كانت كبيرة تعقل فلا بأس، لم تجرب الأمور. أما إن كانت كبيرة تعقل فلا بأس. الرد: هذا تخصيص بغير مخصص، وإخراج لبعض أفراد العام بغير دليل. هذا تخصيص بغير مخصص وإخراج لبعض أفراد العام بغير دليل. وإخراج لبعض أفراد العام بغير دليل. ومعلوم في الأصول أن العموم ينطبق حكمه على كل أفراده، أن العموم ينطبق حكمه على كل أفراده، وهذا هو الأصل من الأصول، أن العموم ينطبق حكمه على كل أفراده وهذا هو الأصل. عنوان جانبي: من هو الولي؟ الجواب: قال الحافظ: الأولياء في النكاح هم العصبة وليس للخالي ولا الإخوة من أم، فإن لم يكن منهم أحد انتقلت الولاية لغيرهم. من ذوي الأرحام، أو للسطر: شروط الولي. نعم، لقضايا أعيان. نعم، شروط الولي: أن يكون من أهل التكليف، وأما الكافر فلا ولاية له مطلقا. وأما الكافر أن يكون من أهل التكليف، وأما الكافر فلا ولاية له مطلقا. قال ابن المنذر: وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة، أن الكافر وليا لابنته المسلمة ولا لغيرها. لا يكون أيوة وليا لابنته المسلمة ولا لغيرها. قال الشافعي: وقد زوج ابن سعيد ابن العاص، وقد زوج ابن سعيد ابن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان. وقد زوج ابن سعيد ابن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان حي. الشرط الثالث في النكاح نعم نعم نأتي لها بأي ولي مسلم والسلطان ولي من لا ولي له. نعم معايا مشايخ ها؟ نعم يسقط ايه؟ طبعا يكون مكلفا عاقلا. الشرط الثالث الثاني ها؟ لا مش شرط النكاح الثالث ما شرط لو تعين الزوجين الشرط الثاني اللي هو الولي. تفضل. ما هو اللي هو اللي كنا اهلا من اهل التكليف والكافر بس انا عمال اختصر بس عشان ايه نقرا في الكتاب. الشرط الثالث رضا الزوجين. رضا الزوجين. روى الشيخان من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر. افتح قوس. والأيم هنا أي ثيب. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الأيم هنا اللي هي الثيب. السياق حدد المعنى المراد. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف إذنها؟ وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. نعم الثيب أنت تنطق بصريح اللفظ أنا موافق. أما البكر فلشدة حياتها تسكت. نعم ولم إيه لا تزوج. لا تزوج إلا إذا أصور. الهدف كله إيه زي بالضبط يعني النصوص ما فيش فيها ما لهاش مفهوم مخالفة. يعني هو الغرض كله ان احنا يغلب على الظن او نتيقن انها موافقه. ممكن تكون امراه ثيب ولكن حيائها شديد وسكتت بتاخذ حكم البكر. والبكر كذلك ممكن يكون عندها يعني ايه قله حياء تتكلم وتصرح. فالغرض غلبت الظن هل هي موافقه ام لا. نعم لا تزوج خلاص. لا ليس له ذلك. طب انا كنت عاوز اختصر اكتب عندك حالات النساء باعتبار رضاها ثلاثه احوال. اولا بكر صغيره لا تدرك حقيقه الامور. بكر صغيرة لا تدرك حقيقة الأمور. أول السطر. قال ابن المنذر أجمع كل من محفظ من أهل العلم من نحفظ من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز. أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. نعم أي نعم. روى الشيخان أن أبا بكر الصديق زوج عائشة وهي بنت 6 سنين. لا ده حديث بقى في الشيخين اهو صحيح. روى الشيخان أن أبا بكر الصديق زوج عائشة وهي بنت 6 سنين، الحالة الثانية بكر بالغ. يبقى أول حاجة يا إخوانا بكر صغير لا تدرك حقيقة الأمور، بكر بالغ. تستأذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تستأذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والبكر تستأذن. وعلامته الصمت، فإن صرحت فمن باب أولى. فإن صرحت فمن باب أولى. روى النسائي بسند حسن من حديث جابر، النسائي بسند حسن من حديث جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، من غير أمرها نعم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما. قال ابن القيم: والحاصل أنه لا يجوز أن تجبر البكر البالغ على النكاح. فالحاصل أنه لا يجوز أن تجبر البكر البالغ على النكاح. ولا تزوج إلا برضاها. والحاصل أنه لا يجوز أن تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها، فإن وقع فلا يصح العقد. فاسد. نعم. الحالة الثالثة يا أخوان من حالات الإيه؟ النساء، الثيب البالغ. لا يجوز تزويجها بغير أن تستأمر. وذلك بالنطق بنعم، وذلك بالنطق بنعم ونحوها. نعم. لا يجوز تزويجها بغير أن تستأمر، وذلك بالنطق بنعم أو نحوها. روى البخاري من حديث عبد الرحمن من حديث عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري. من حديث عبد الرحمن ومجمع، ضع شد على الميم، ومجمع ابني يزيد ابن جارية الأنصاري، ابن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام الأنصارية، عن خنساء بنت خذام الأنصاري أن أباها زوجها، لا خنساء بنت خذام الأنصارية، خذام خاء ذال ألف ميم، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك. فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. أول السطر. قال الحافظ في الفتح: ورد النكاح إذا كانت ثيبا، ورد النكاح إذا كانت ثيبا فزوجت بغير رضاها إجماع. ورد النكاح إذا كانت ثيبا فزوجت بغير رضاها إجماع. إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الثيب من الأب. إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الثيب من الأب. عنوان في وسط السطر: حكم عضل الولي. حكم عضل الولي. أولا معنى العضل. هو منع المرأة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك. ومنع المرأة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك. قال شيخ الإسلام: وإذا رضيت رجلا وكان كفءا لها، وإذا رضيت رجلا وكان كفءا لها وجب على وليها كالأخ أو العم. على وليها كالأخ أو العم أن يزوجها به. كالأخ والعم أو الأخ أو العم أن يزوجها به. فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد. فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه. أو الحاكم بغير إذنه. بغير إذنه. باتفاق العلماء نعم، وليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه. ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤا باتفاق الأئمة واضح يا مشايخ كده؟ لا، في غالب الأحيان بتبقى قضايا أعيان، وبالذات في البكر معايا. ستأتي الكفاءة، نبحث واحد، اكتب عندك الشرط الرابع الشهود. روى البيهقي بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: رقم 7557 صحيح الجامع 75-57 من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أول السطر. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلفوا في ذلك. من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم. كلام الترمذي: ولم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم. قال شيخ الإسلام: وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته وإن خلى عن الإشهاد والإعلان فهو باطل عند العامة. قال الشافعي نعم لا عند عامة العلماء قال الشافعي فالنكاح لا يثبت إلا بأربعة أشياء: الولي، رضا المنكوحة، رضا الناكح، شاهدي العدل. نعم، رضا المنكوحة، رضا الناكح، شاهدي عدل. أول السطر: شروط الشاهدين. الإسلام، الذكورة، العقل والبلوغ، الإسلام والذكورة والعقل والبلوغ، العدالة، السمع والبصر. السمع والبصر. عنوان في وسط السطر: الصداق. مرجع للكتاب. وصلنا لحد حديث اي حديث من الشيخ؟ حديث رقم كام؟ 37. ماشي، نواصل القراءة في توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الحديث 37 بعد 108. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. مفردات الحديث: لكني استدراك عما قبله، حذفه المؤلف للاختصار، فمن رغب الرغب عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي، طريقتي وأخذ طريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية الذين ابتدعوا التجديد. ما يؤخذ من الحديث: تمام الحديث وفيه بيان سببه كما ذكره البخاري في صحيحه، أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي عدوها قليلا، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر. الحديث: بنيت هذه الشريعة السامية على السماح واليسر وإرضاء النفوس والغرائز بطيبات الحياة المباحة، وكرهت العنت والشدة وحرمان النفس مما أباح الله تعالى. الأمر الثالث: أن الخير والبركة في الاقتداء واتباع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الخير والبركة، وهي العدل والوسط في الأمور. أن أخذ النفس بالعنة والمشقة والحرمان ليس من الدين في شيء، بل هو من سنن المبتدعين المخالفين لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أن ترك لذائد الحياة المباحة زهادة وعبادة، خروج عن السنة المطهرة واتباع لغير سبيل المؤمنين. في مثل هذا الحديث الشريف بيان أن الإسلام ليس دين رهبانية وحرمان. اكتب عندك وضابط الرهبانية: الامتناع عن الزواج مع القدرة تعبدا. وضابط الرهبانية: الامتناع عن الزواج مع القدرة تعبدا. يبقى في قيدين عندنا، عنده قدرة وعملها ايه؟ تعبد. يقول في مثل هذا الحديث الشريف بيان أن الإسلام ليس دين رهبانية وحرمان، وإنما هو الدين الذي جاء لإصلاح الدين والدنيا، وأنه أعطى كل ذي حق حقه. فلله تعالى حقه من العبادة، وللبدن حقه من الطيبات، من طيبات الحياة، وللنفس حقها من الراحة. الله جلت حكمته، هو الذي ركب في الإنسان الغرائز والمطالب، فأشبع تلك الغرائز بمطالبها المباحة، ولم يكبحها ويحرمها مما طبعت عليه، لأن في هذه المتنفسات المباحة عمارة الكون وبقاء النوع وصلاح الأمور. السنة هي الطريقة، ولا يلزم من الرغبة عن السنة بهذا المعنى الخروج من الملة، لمن كانت رغبته عنها لنوع من التأويل يعذر فيه صاحبه. الرغبة عن الشيء معناه الإعراض، والممنوع أن يكون ترك ذلك إمعانا في العبادة واعتقادا لتحريم ما أحل الله. قال شيخ الإسلام: الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو من دين الأنبياء والرسل، فقد قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال الوزير: اتفقوا على أن من طاقت نفسه إلى النكاح وخاف العنت فإنه يتأكد في حقه، ويكون أفضل ممن حد من حج وصلاة وصوم وتطوع. قال الشيخ تقي الدين: يجب النكاح على من خاف على نفسه العنت، في قول عامة الفقهاء: إذا قدر على المهر. نعم، ها، الوزير اليماني. الحديث 38 بعد 138: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الولود الودودة، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. درجة الحديث، نعم، للمشق والإمعان في الشدة. نعم، لا، سيأتي كل ذلك بإذن الله. الحديث صحيح، أخرجه ابن حبان وأحمد والطبراني وسعيد بن منصور وبيهقي من طريق خلف بن خليفة عن حفص عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. وللحديث شواهد كثيرة هو بها صحيح، كما قال الألباني رحمة الله عليه، وقال الهيثمي إسناده حسن. ومن شواهده حديث معقل بن يسار صححه الحاكم وفقه الذهبي، ومنها حديث ابن عمر عند الخطيب في تاريخه وسنده جيد، وصححه السيوطي في الجامع الكبير. مفردات الحديث: التبتل بتلا من باب قتل قطعه وأبانه. فالبتل أصله الانقطاع، والمراد به الانقطاع عن الزواج وعما أباح الله تعالى من الطيبات تعبدا وإقبالا عن الطاعة. وامرأة بتول منقطع عن الرجال فلا شهوة لها فيهم. الولود كثير الولادة، فإذا لم يتقدم لها زواج فيعرف ذلك منها بقريباتها من أم وجدات وخالات وأخوات ونحو ذلك. مكاثر التكاثر هو التباهي والتفاخر بكثرة الأتباع. ما يؤخذ من الحديث؟ الشارع الحكيم يأمر بالزواج لما فيه من المصالح الكبيرة والمنافع الكثيرة، والأمر يقتضي الوجوب، وإنما العلماء قالوا إن كان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة فيجب عليه النكاح حفظا لفرجه وغضا لبصره، وإن كان لا يخشى فيستحب في حقه، بل هو أفضل من نوافل العبادات لما يحقق من المصالح الكبيرة والكثيرة. اكتب عندك: ووجه ذلك أن النكاح طاعة متعدية وليست قاصرة. ووجه ذلك أن النكاح طاعة متعدية، أي يتعدى نفعها إلى الغير، التبتل والانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى العبادة منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم، لا سيما والنهي في هذا شديد لأنه مخالف لسنن المرسلين. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وفيه تعطيل لإرادة الله تعالى الكونية من عمارة هذا الكون. وفيه تعطيل لإرادة الله الكونية من عمارة هذا الكون. هذا الكلام مستقيم يا مشايخ؟ اكتب عندك: والإرادة الكونية لا بد أن تقع، لا مؤثر فيها البتة. الدين الإسلامي دين السمح واليسر، فهو يكره التنطع والتشدد في الأمور ويأمر بالتوسط والاعتدال فيها، ليؤدي الإنسان جميع الأعمال المطلوبة منه والتي أعد للقيام بها. وكان التبتل من شريعة النصارى، اكتب عندك: هم الذين فرضوه على أنفسهم، هي مكتوبة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عنه ليكثر النسل ويعظم سواد المسلمين ويقوم الجهاد ويدوم. قال تعالى عاتبا على النصارى: غلوهم في العبادة وتنطعهم في دينهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي أنها مبتدعة من قبل أنفسهم لم يشرعها الله لهم ولم يأمرهم بها، بل صاروا عليها غلوا في العبادة وحملوا أنفسهم المشقة في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح. وفي الحديث الترغيب في نكاح المرأة الولود ليكثر نسل المسلمين ويعظم سوادهم ويكون قوة في وجه أعداء الله وعدوهم، وليعمروا الأرض ويخرجوا خيراتها ويبحثوا عن كنوزها فيحققوا مراد الله تعالى من عمرانها. من فوائد كثرة النسل تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم ومكاثرته بأمته الأنبياء يوم القيامة، فهي مفخرة كبيرة ومباهات عظيمة، فإن الله تبارك وتعالى أنجح رسالته وأيد دعوته وأظهر على الدين كله، فصارت أمته أكثر الأمم وأفضل الأمم وخير الأتباع. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط هو الخيار. الدين الإسلامي دين حركة وعمل، وليس دين عزلة وانقطاع وبعد عن معترك الحياة، على أن لا تضغى أعمال الدنيا على أعمال الآخرة، وعلى أن تكون أعمال الدنيا مقصودة بها رفعة الإسلام وعزه والنفع المتعدي، فإن الإسلام دين ودولة وليس يقتصر على العبادات. ثم إن أعمال الدنيا وعادتها إذا قصد بها الصلاح والنفع العام أو الخاص أصبحت عبادات. فيه دليل على أن المصارعة إلى فعل الخيرات والتسابق إليه والتنافس فيها لا يعد من الرياء المذموم، ما دام العبد يقصد وجه الله تعالى والدار الآخرة. فيه دليل على استحباب إيثار العبد نفسه بفعل الخيرات ومحاولة سبق أقرنين في ذلك، قال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. في الحديث حتى العلماء والدعاء على أنه ينبغي لهم أن يستكثروا من المستفيدين من علمهم ودعوتهم، وأعظم بذلك فإن هذا فضل كبير. قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. نبذة في تحديد النسل. ظهر في القرن 18 الميلادي عالم اقتصادي اسمه مالتس، اشتهر بنظريته في تحديد النسل خشية من نمو السكان، وزيادته تزيد بكثير على نسبة زيادة المواد الغذائية فيحل بالعالم مجاعة، وأن توازن السكان مع قدر ما يتوقع إنتاجه من المواد الغذائية أمان من كارثة المجاعة، هكذا قال الرجل. وما زالت هذه النظرية تتسع وتروج حتى أخذ بها مبدأ اقتصاديا كثير من الدول. ثم إن هذه النظرية دخلت علينا نحن المسلمين من أعداء الإسلام الذين يكيدون للإسلام ويريدون أن يقللوا من عدده ويضعفوا من كيانه، فراقت لكثير من أتباع الغربيين فأخذوا بها معجبين بآراء أصحاب العقول القاصرة والأنظار القريبة، ومعرضين عما جاء من لدن حكيم خبير هو الذي خلق الخلق وتكفل برزقهم. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وقال عاتبا على الكفار الجفاء الجهلة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. والنصوص في هذا الباب كثيرة. وخشية من وقوع بعض البسطاء بهذه الفكرة الضالة، فإن مجلس هيئة كبار العلماء أصدر فيها قرارا، وكذلك أصدر فيها مجلس المجمع الفقهي بمكة التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد النسل رقم 42 في الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 96 و300 وألف. الحمد لله وحده. ها؟ حاضر. طيب ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه. ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر لعام 96 و300 وألف، بحث المجلس موضوع منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه بناء على ما تقرر في الدورة السابعة للمجلس المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان لعام 95 و300 وألف، من إدراج موضعها في جدول أعمال الدورة الثامنة. قد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وبعد تداول الرأي والمناقشة بين الأعضاء والاستماع إلى وجهات النظر قرر المجلس ما يلي: نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم له. ونظرا إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لديهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها. طبعا كلمة استعمار مش منضبطة، لأنهم جاءوا وإن عمروا شيئا ما ولكن نظير تخريب، والواقع خير شاهد. وحيث إن في الأرض بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى وإضعاف للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطه، لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة أن يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل، وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإبقاء النطفة قبل 40. بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر والضرورة المحققة، وقد توقف عبد الله بن غديان في الحكم بالاستثناء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. طبعا إلقاء النطفة قبل 40 هذا لا يصح. الصواب يا أخوانا طالما تحقق الحمل، وتحقق الحمل بلغة الطب أي تم وصول الحيوان المنوي إلى البويضة ولقحها، ده أصبح البويضة دي مخصبة فيها حياة، فلا يجوز أبدا إلقاؤها، ومن فعل لا شك أنه آثم. قرار مجلس المجمع الفقهي بشأن تحديد النسل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل، أو ما يسمى تضليلا بتنظيم النسل، وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله على عباده، وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل يصادم الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليه، وللشريعة الإسلامية التي تضاها الله تعالى لعباده. ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد المسلم وتقليل عددهم بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجهل وسوء الظن بالله تعالى، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطه. لذلك كله فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبر شرعا. أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات قهرية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين، فإنه لا مانع من ذلك شرعا. وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقررها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير ممن يوثق به من الأطباء المسلمين. أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعا للأسباب المتقدم ذكرها، وأشد من ذلك في الإثم إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير، بدلا من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير. مجلس المجمع الفقهي الإسلامي. قرار مجمع الفقه الإسلامي حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن مجلس المجمع الفقه الإسلامي قد نظر في الدراسة التي قدمها عضو المجلس مصطفى أحمد الزرقاء حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب، الأمر الذي شغل الناس وكان من أبرز قضايا الساعة في العالم، واستعرض المجلس ما تحقق في هذا المجال من إنجازات طبية توصل إليها العلم والتقنية في العصر الحاضر لإنجاب الأطفال من بني الإنسان والتغلب على أسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد. وقد تبين للمجلس من تلك الدراسات الوافية المشار إليها أن التلقيح الاصطناعي بغية الاستيلاد بغير الطريق الطبيعي هو الاتصال، وهو الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة، يتم بأحد طريقين أساسيين، ده كلام بقى طبي، طريق التلقيح الداخلي، وذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب من بطن المرأة، وطريقة التلقيح الخارجي بين نطفة الرجل وبويضة المرأة في أنبوب اختبار في المختبرات الطبية ثم زرع البويضة الملقحة اللقيحة في رحم المرأة. ولا بد في الطريقين من انكشاف المرأة لمن يقوم بتنفيذ العملية. وقد تبين لمجلس المجمع من تلك الدراسة المقدمة إليه في الموضوع ومما أظهرته المذكرة والمناقشة أن الأساليب والوسائل التي يجري بها التلقيح الاصطناعي بطريقيه الداخل والخارج لأجل الاستيلاد هي 7 أساليب بحسب الأحوال المختلفة، للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان وللخارج 5 من الناحية الواقعية بقطع النظر عن حلها أو حرمتها شرعا، وهي الأساليب التالية. في التلقيح الاصطناعي الداخلي، الأسلوب الأول أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج وتحقن في الموقع المناسب داخل مهبل زوجته أو رحمها حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعيا بالبويضة التي يفرزها مبرد زوجته، ويقع التلقيح بينهما ثم العلق في جدار الرحم بإذن الله كما في حال الجماع. وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور لسبب مانع من إيصال مائه في المواقع إلى الموضع المناسب. الأسلوب الثاني أن تأخذ نطفة من رجل وتحقن في الموقع المناسب من زوجته رجل آخر حتى يقع التلقيح داخليا ثم العلق كما في الأسلوب الأول، ويلجأ إلى هذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيما لا بذرة في مائه فيأخذون النطفة الذكرية من غيره. الكلام ده حكمه يا مشايخ اكتب عندك، وهذا هو الزنا. في طريق التلقيح الخارجي، الأسلوب الثالث أن تأخذ نطفة من زوج وبويضة من مبيض زوجته فتوضع في أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق ككل جنين، ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية تلده الزوجة طفلا أو طفلة، وهذا هو طفل الأنبوب الذي حققه الإنجاز العلمي الذي يسره الله وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد ذكورا وإناثا وتوائم تنقلت أخبارها الصحف العالمية ووسائل العلم مختلفة. ويلجأ إلى هذا الأسلوب الثالث عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها قناة فالوب. الأسلوب الرابع أن يجرى تلقيح خارجي في أنبوب اختبار بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته يسمونها متبرعة، ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. ويلجؤون هذا الأسلوب عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلا أو معطلا لكن رحمها سليم قبل العلق اللقيحة. اكتب عندك، وهذا أيضا من الزنا المحرم. تفضل شيخ.
لو كان رجل متزوج امرأتين
سيأتي. حاضر معايا مشيخ الطريقة دي، يبقى بويضة من امرأة أخرى مع رجل بس وضعها في ايه؟ في رحم امرأتي اللي هو بيسموها ايه؟ استأجير الأرحام أو متبرع. الأسلوب الخامس أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختبار بين نطفة رجل وبويضة من امرأة ليست زوجية يسمونها متبرعين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى متزوجة. ويلجؤون إلى ذلك حينما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقيحة فيها عقيما بسبب تعطل مبيضها لكن رحمها سليم وزوجها أيضا عقيم ويريدان إيه؟ ولدا. اكتب عندك، وهذا أيضا من الزنا. الأسلوب السادس أن يجري التلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحمله. ويلجؤون إلى ذلك أن تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفعا فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها. اكتب عندك، وهذا أيضا محرم. السادس نفسه إذا كانت المستوعة بالحمل هي زوجة ثانية للزوج صاحب النطفة، واضح يا شيخ؟ فتتطوع لها ضرته لحمل اللقيحة عنها، وهذا الأسلوب لا يجري في البلاد الأجنبية التي يمنع نظامها تعدد الزوجات، بل في البلاد التي تبيح هذا التعدد. هذه هي الأساليب التلقيح الاصطناعي التي حققها العلم لمعالجة أسباب عدم الحمل. ما هو نتكلم هو بقى حق ماشي. أنا تعجلت بس قلت الأحكام بسرعة. أما الأسلوب السابع محرم أيضا، لا يجوز. لا، لأنه يتعارض مع قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فليس للآدمي أم من النسب إلا واحدة. طب من الرضاعة قد إيه؟ عد بقى. الواد قاعد يرضع إيه سنتين لف على نساء الدنيا معايا مشايخ. طيب لا، ليس من باب الزنا. وبعض العلماء أو جماعة مصطفى قال من باب السحاق معايا. طيب، وقد نظر مجلس المجمع فيما نشر وأذيع. عرفتوا يا أخواننا الأساليب السبعة؟ وضحت يا مشايخ؟ ماشي. يقول وقد نظر مجلس المجمع فيما نشر وأذيع أنه يتم فعلا تطبيقه في أوروبا وأمريكا من استخدام هذه الإنجازات لأغراض مختلفة، منها تجاري، ومنها يجري تحت عنوان تحسين النوع البشري، ومنها ما يتم لتلبية الرغبة في الأمومة لدى نساء غير متزوجات أو نساء متزوجات لا يحمل لسبب فيهن أو في أزواجهن، وما أنشئ لتلك الأغراض المختلفة من مصارف النطف الإنسانية التي تحفظ فيها نطف الرجال بصورة تقنية تجعلها قابلة للتلقيح بها إلى مدة طويلة، وتأخذ من رجال معينين أو غير معينين تبرعا أو لقاء عوض، إلى آخر ما يقال إنه واقع اليوم في بعض البلاد العالم المتمد. النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإسلامية. أو طبعا المسألة دي تدلك دلالة واضحة على أن الشريعة شاملة، وأن باب الاجتهاد لا يغلق، يغلقش، ولكن بننظر للأمور المستحدثة من خلال قواعد الشريعة والنصوص. طيب، وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد النظر فيما تجمع لديه من معلومات موثقة مما كتب ونشر في هذا الشأن وتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها لمعرفة حكم هذه الأساليب المعروضة وما تستلزمه، قد انتهى إلى القرار التفصيل التالي: أحكام عامة، أحكام عامة لمسألة التلقيح بكل أنواعه بقى. أن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعا بينها وبينه الاتصال الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحا لهذا الانكشاف، اللي هي الضرورات تبيح المحظورات. إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها أو من حالة غير طبيعية في جسمها تسبب لها إزعاجا يعتبر ذلك غرضا مشروعا يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة. كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحا لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب. ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالج إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى. حكم التلقيح الاصطناعي اللي هو كم نوع يا أخواننا، كم أسلوب قالوه؟ سبعة أسباب. إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطريق المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي. الأسلوب الأول الذي تؤخذ فيه النطفة الذكري من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي، هو أسلوب جائز شرعا بشروط العامة الأنفة الذكر، وذلك بعد إن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل. يبقى هنا بسمها دائما قضايا أعيان، أنت بتخلفيش ليه؟ عشان كتوة 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 كتوة. طب ما أنت عندي خمس ست عيال عاوزة كمان. لا، ان هنا العلماء اشترطوا ان هو ما فيش انجاب خالص، واخد بالك. الاسلوب الثالث الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكريه والانثوي من رجل وامراه زوجين احدهما للاخر، ويتم تلقيحها خارجا في انبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحه في رحم الزوجه نفسها صاحبه البويضه، هو اسلوب مقبول مبدئيا في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماما، انتبه، من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات، فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى بعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر. واضحة يا مشيخ دي؟ ما تضمنش بقى في المعمل ايه اللي بيتم. يبقى احنا بنحتاج، عشان كده بتحدث مع بعض اخواننا الاطباء في هذه المسألة، وعرض علي صوت وصورة الحيوان المنوي بس وهو يسير، فقال لي من خلال الخبرة بيشوفوا الحيوان الضعيف فين ويسيبوه. قلت له طيب لو كل حيوانات الرجل متكسحة تعبان، قال بقى عظيم الضمير بيشوف من اي مكان تاني. يبقى لازم ان يكون ثقة مأمون، والذي اراه انا شخصيا المنع افضل. واما الغلام صح، فكان ابوهما ايه، كان ابواهما مؤمنين، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. ما ادراك، لعل هذا الذي انفقت عليه الاموال الطائلة ليكون عقبا لك فيه تعاستك، ما ادراك. طيب
ذكرت قلت
ان
هم عندهم 5 اولاد،
فقلنا
لها لماذا
تريد؟ لا ما ينفعش، طالما ما فيش اولاد قط يسمح لها بواحد؟ لا يجوز، لا يجوز، معصيه وكبيره من الكبائر. يقول ان الاسلوب السابع معايا مشايخ كده، الذي تؤخذ فيه النطفه والبويضه من زوجين وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار تزرع اللقيحه في رحم الزوجه الاخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم، يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة وبشروط العمل المذكور. اكتب جنبها كده وهذا لا يصح، اكتب وفيها حياء لحد. ووجه ذلك من ستكون الأم، أصاحبة البويضة أم التي حملت؟ عايزين نشوف بقى مين، وجيب دليل. وهذا لا يصح. ووجه ذلك من ستكون الأم، الأب عرفناه خلاص، طب الأم هتكون مين؟ هل التي حملت أم التي، هل التي حملت وولدت أم صاحبة البويضة؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، لا يصح يا أخوان. وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع أن نسب المولود، أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين ويتبع المراد. طب دي بقى هنخلي أمه مين؟ صح؟ صاحبة البويضة؟ نقول مثلا سعيد بن فاطمة لأن البويضة جاية من فاطمة، ولا سعيد بن عائشة لأن سعيد اتولد من عائشة؟ تنحل ازاي؟ ولا يبقى له أمين؟ مفيش، من النسب هي أم واحدة. أما من الرضاعة كما قلنا كثير، انتبهوا يا أخوانا للمأخذ ده. اجتهاد وجانبه الصواب. يقول وفي حالات الجواز الثلاثة يقرر المجمع أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين ويتبع المراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، في حين يثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة يثبت الإرث وغيرها من الأحكام بين المرد ومن الولد ومن التحق نسبه به. أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها في الأسلوب السابع المذكور فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود، لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب. كلام ده لا يصح، كلام ده لا يصح أبدا. نعم، لا لا لا. أما الأساليب الأربعة الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي في الطريقين الداخلي والخارجي مما سبق بيانه فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي، لا مجال لإباحة شيء منها، لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين. هذا ونظرا لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات حتى في الصورة الجائزة شرعا، ومن احتمال اختلاط النطف او اللقائح في أوعية الاختبار، ولا سيما اذا كثرت ممارسته وشاعت، فان مجلس المجمع ينصح الحريصين على دينهم الا يلجأوا الى ممارسته الا في حالة الضرورة القصوى وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح. هذا مظاهر المجلس المجمع في هذه القضية ذات الحساسية الدينية القوية من قضايا الساعة، ويرجو من الله أن يكون صوابا، والله سبحانه وتعالى أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل، والله ولي التوفيق. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا مستعينين بالله.